بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صدقة المواشي. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها أو فليعطها، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطى، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل والغنم، في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة فروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذع إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 في كل 40، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذع وليست عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون ومن بلغت عنده صدقة ابن صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع. قال ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية في صدقة الإبل فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال الدارقطني هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب صدقة المواشي، وقد بين فيه صدقة الإبل، وبين فيه أنصبة الإبل وما هي الأنواع المستحقة، وكذلك بين فيه صدقة الغنم، ولم يعرض لصدقة الإبل. لكن يمر بنا في آثار أخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين أيضا صدقة البقر، كما أنه بين صدقة الفضة وهي الرقة. وكنا قد بدأنا في درس ماض الكلام على حديث بهز بن حكيم، والذي أورد فيه أن الزكاة إنما تجب في السائمة، وعرفنا أن السوم في بهيمة الأنعام شرط في ثبوت ووجوب الزكاة. ومفهوم هذا الحديث أن الزكاة، أو مفهوم هذا الحديث أن بهيمة الأنعام إذا كانت معلوفة، وهي التي يسميها بعض الفقهاء بالعوامل، فإنها لا تجب فيها الزكاة، يعني في أعيانها. فإن كانت مدخرة للتجارة يتاجر فيها صاحبها بالبيع وبالشراء، كما هو شأن كثير من تجار المواشي في هذه الأيام، فإن الزكاة إنما تجب في قيمتها، في قيمها، لا في أعيانها. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله في كل إبل سائمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، لأن المعلوفة تحتاج إلى أن يشتري لها صاحبها العلف ويبذل جهدا في إعلافها، ولذلك لم تجب الزكاة في أعيانها. قوله في كل 40 إلى آخره، قال سيأتي تفصيل الكلام في ذلك، يعني بالنسبة للنصاب، فإن نصاب الغنم 40، فإن نصاب الغنم 40، وإن نصاب البقر 30، وإن نصاب الإبل 5. وقد يقول قائل: الشارع اعتبر الإبل والبقر على حد سواء في باب الهدي والأضاحي، وعد أو جعل البقرة والناقة تجزئ عن 7 أو عن 7، ولم يعتبر ذلك في باب الزكاة، فإنه جعل نصاب الإبل 5 فيجب فيها شاة، وخمسة أو 25 حيث تجب فيها بنت مخاض، ولم يجعل ذلك في البقر إلا إذا وصلت 30، مع أنه ساوى بينهما في باب الهدايا والأضاحي. والجواب: إن هذه الأمور توقيفية، وقد يبحث الإنسان عن الحكمة في ذلك، فربما كانت الحكمة في ذلك ارتفاع سعر الإبل، لكن مهما كان الارتفاع في السعر فإن الواحدة منها لا تساوي هذا العدد من البقر، بحيث يجب ذلك. نعم، نسبة البقر، نسبة الغنم إلى الإبل كأنها قد لوحظ فيها هذا الأمر، فأربعون تساوي 5 أو قريب من 5، لكن ربما لما كان العرب وخاصة في الجزيرة العربية يعنون بالإبل ويفخرون باقتناء الإبل، والإبل عندهم ذات قيمة، قد يكون هذا أحد الأسباب والله أعلم. لكن الجواب المخرج من الإشكال هو أن هذه أمور تعبدية، ونحن ملزمون بما تعبدنا به الشارع، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال في كل 40 إلى آخر الحديث، قال سيأتي تفصيل الكلام في ذلك. قوله: لا تفرق إبل عن حسابها، أي لا يفرق أحد الخليطين، أو لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه. ونحن قلنا إن الخليطين في المال الذي يعتبر شيئا واحدا في الزكاة هو أن يكون المرعى واحد، الراعي واحدا، وأن يكون الفحل واحدا، وأن يكون المناخ واحدا. فإذا اجتمعت هذه الأمور اعتبر المال واحدا وإن كان لأكثر من إنسان، وإن كان كل واحد من الخليطين يميز ماله عن مال صاحبه فلا يعتبر هذا التمييز، ولأن العبرة بالمؤونة التي تبذل لهذه البهائم من حيث الجهد. فما دام الراعي واحدا وما دام المناخ واحدا والمرعى واحدا والمورد واحدا فيعتبر المال واحدا. قال: وسيأتي أيضا تحقيقه قوله مؤتجرا أي طالبا للأجر، لأن من يدفع الزكاة إنما يريد الأجر. قوله إنا فإنا آخذوها، قال استدل به أو استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرض رب المال وامتنع امتناع تهاون، أما إذا كان امتناع جحود فإن هذا يعتبر خارجا عن الملة، فهل يلزمنا أن نأخذ منه الزكاة؟ هذه المسألة تتوقف على ما سبق أن مر بنا، وهو هل الكافر مطالب بفروع الشريعة أو لا. فمن قال إنه لا يطالب بفروع الشريعة لا تؤخذ منه، لأن شرط قبولها أن يكون صاحبها مسلما. وأما على رأي من يرى إن الكافر مطالب بفروع الشريعة فيأخذها منه، والأحاديث الواردة في أن للإمام أن يأخذها منه على سبيل القسر وعلى سبيل القوة محمولة على أن مانعها إنما تهاون في ذلك لا أنه جحد. ها؟ هذا حكم المرتد، هذا وضع آخر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل ارتدادا، واضح؟ قال: قال استدل به أو استدل به على أنه يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرض رب المال، وعلى أنه يكتفى بنية الإمام، يعني لا داعي لنيته حيث تؤخذ منه بالقوة فنية الإمام تغني، كما ذهب إلى ذلك الشافعي والهادوية. وعلى أن يعني وهذا الحديث يدل على أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، وأن الإمام هو الذي يقبضها، وأنه ليس لغير الإمام أخذها. وإلى ذلك ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي في أحد قوليه، والقول الثاني يعني أن له أن يخرج الزكاة من تلقاء نفسه. قوله وشطر مالي، هكذا جاءت الرواية، وظاهر هذا أن الإمام إذا امتنع صاحب الزكاة عن دفعها له أن يأخذها ويغرمه، يأخذ الزكاة ويأخذ زيادة على الماء على الزكاة تغريما له. وهذا الحديث يعتبر كما قلنا في الدرس الماضي أصل في العقوبة بالتغريم وفرض الغرامة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وإن كان قد رجع الإمام الشافعي رحمه الله في قوله الجديد عن هذا الرأي، يقول: وقد استدل به على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه. وقد عرفنا ما المراد بالقديم، وهو ما رآه من أقوال يوم أن كان في العراق، فلما انتقل إلى مصر غير بعض ما ذهب إليه فسمي ما غيره بالجديد. قال: وإلى ذلك ذهب الشافعي في القديم من قوليه ثم رجع عنه، يعني عن ذلك القول، وقال إنه منسوخ، يعني العقوبة بالغرامة منسوخة. وهكذا قال البيهقي، ولا يستغرب منه، لأن أهل العلم ماذا يسمون البيهقي؟ ما مر بكم؟ أهل العلم يسمون البيهقي الشافع الصغير، ويقولون كل الناس للشافعي عليهم منا إلا البيهقي فإن له منا على الشافع، لأنه هو الذي حفظ علم الشافع، وهو الذي دون علمه، وكثير من الكتب التي تنسب إلى الإمام الشافعي إنما هي من تدوينه وكتابته وتأليفه الإمام البيهقي. قال: وكذا أو هكذا قال البيهقي وأكثر الشافعية، يعني من أن التغريم، من أن العقوبة بالغرامة منسوخة. قال في التلخيص: وتعقبه النووي، تعقب من؟ أي البيهقي، فقال الذي، إيش عندكم العبارة؟ الذي ادعوه، العبارة عندنا يعني غير ذلك. قال: الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف. كأن الإمام النووي يرد على البيهقي، مع أن الإمام النووي أيضا شافعي المذهب. ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، هذا إذا وجدت أدلة متعارضة. وقد نقل الطحاوي والغزالي الإجماع على نسخ العقوبة بالمال، وحكى صاحب ضوء النهار عن النووي أنه نقل الإجماع مثلهما، وهو يخالف ما قدمنا عنه فينظر. قال: وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء، يعني أنها لما تعدت وأتلفت غرم النبي صلى الله عليه وسلم البراء. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، فلو كان العقوبة بالتغريم لغرم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بأكثر من ذلك، فكونه اقتصر على ضمان ما تلف دليل على أن التغريم بالزيادة، التغريم بالمال منسوخ. هذا ما وجه الاستدلال في من ذهب إلى أن التغريم بالمال يعني زيادة على المطلوب منسوخ. ما سمع أن النبي في الأصل، يعني الشافعي يقول أنه في أول الإسلام كان النبي يغرم، يعني من تعدى منع إخراج الزكاة وغير إخراج الزكاة. سيأتي الآن أمثلة كثيرة بأن النبي عاقب بالغرامة، يعني نحن الفكرة مبدأ المعاقبة بالغرامة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخذوها هذا المطلوب، وقوله وشطر ماله هذا الزائد عزمة من عزمات ربنا، إذن هي غرامة فرضت عليه زيادة على الواجب. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز للإمام أن يغرم بالعقوبة المالية أكثر من المطلوب، أكثر من المال المطلوب. ها؟ في المنصوص، لأن الزكاة منصوص فيها ولا لا؟ في غير المنصوص سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة رضوان الله عليهم أمروا بإحراق مال الغال، والغال أخذ جزءا من الغنائم، فكوننا نطلب أن يحرق ماله كله مشعر بأن هناك عقوبة زائدة على الإيه؟ على المال. وهكذا التغريم في غير ذلك مما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا زائدا على المطلوب زيادة في العقوبة. هذا المبدأ. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا كان في أول الإسلام، وفي حديث البراء لما تعدت ناقة البراء وأتلفت أموال الآخرين، ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غرم البراء بما تلف، فكونه لم يزد على ذلك دليل على أنه لا يجوز العقوبة بالغرامة زيادة على المتلف. هذا وجه الاستدلال من أو حسب وجه حسب رأي الإمام الشافعي رحمه الله. لكن العلماء ردوا ذلك من وجهين. الوجه الأول قالوا إن حديث البراء لا ندري هل هو آخر الأمرين أو أن هناك غيره من الأحاديث التي غرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جهلنا بالتاريخ يبطل دعوى النسخ. الأمر الثاني إن حديث البراء يدل على أن للإمام أن يقتصر في العقوبة على الضمان وإذا رأى ثمة مناسبة، لأن حديث البراء يحمل على أن هذا التلف الذي وقع من الناقة غير مقصود، وأنها أتلفت دون علم من البراء ودون قصد، لكن مانع الزكاة عندما منعها إنما خالف أمرا من أوامر الله، ولذلك تؤخذ منه وعليه أن يتوب، فإن لم يتوب توضع عليه عقوبة حتى يرتدع فيما يستقبل من الزمان ويدفع الزكاة في حينها. ما؟ هذه قصة تذكر عن راوين، والمسألة أيضا يعني محل تردد بين أهل العلم، لأن من بعض الباحثين المحدثين رد الخبر. قال وزعم الشافعي رحمه الله أن الناسخ حديث ناقة البراء، لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة، ومعنى أضعفها يعني زادها. ولا يخفى، وهذا رد من الإمام الشوكاني يقول ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا، لأن هذا أمر متروك للإمام يجتهد فيه باعتبار المصلحة. ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة، لأنه يمكن أن يكون ليس ثمة موجب لإضعاف الغرامة، أو أن الأمر متروك للإمام يجتهد فيه. قال: وقد ذهب إلى جواز المعاقبة بالمال الإمام يحيى والهادوية من الزيدية، وقال في الغيث: لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت. ها؟ الغيث نعم من كتب الزيدية. واستدلوا بحديث بهز هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذوها وشطر ماله. وقد عرفنا في الدرس الماضي ما حديث بهز، فإن العلماء تنازعوا فيه، منهم من وثق بهزا وقبل الخبر، ومنهم من رده. قال: واستدلوا بحديث بهز هذا وبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، فإن تحريق بيوتهم فيه تغريم لهم بالمال ولا لا؟ إذن فهو عقوبة من العقوبات أن يغرم الإمام بعض المخالفين في المال. قال: وقد تقدم في الجماعة، يعني ومما استدل به القائلون بجواز التغريم بالمال، قال: وبحديث عمر رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل قد غلى، يعني في الغنيمة أو من الغنيمة في القتال وفي الجهاد، فاحرقوا متاعه. يعني ليس فقط الذي غل المال الذي غل، وإنما ما غل هو وما لم يغله. وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني، قال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل. ها؟ هذا الظاهر، يعني إن الخبر باطل وإن كان الراوي يحتج به، لأن هذا يعتبر، وذلك لأن الخبر جعله هذا الراوي مرفوعا، والمشهور والمحفوظ أن هذا الخبر موقوف، بل إنه مقطوع، لأنه من حكم سالم بن عبد الله بن عمر، وليس من قول عمر ولا من قول عبد الله بن عمر. وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل له، يعني مرفوع. قال: والمحفوظ، يعني الذي يقابل الشاذ، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غلى في غزاة مع الوليد بن هشام، يعني ابن عبد الملك. قال أبو داود: وهذا أصح، يعني المقطوع. إذن فهذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا، لأنه لم يصح ولم يثبت المرفوع، وإنما ثبت المقطوع. قال: وبحديث ابن عمرو بن العاص، ومما استدل به القائلون بجواز التغريم، قال: بحديث ابن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عند أبي داود والحاكم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه. لكن يقول: وفي إسناده زهير بن محمد، قيل هو الخرساني وقيل غير ذلك، وهو مجهول. قال: وسيأتي الكلام على هذا الحديث في كتاب الجهاد. قال: وله شاهد مذكور هنالك، فالحديث محل تردد. قال: وبحديثي، أي ومما استدل به القائلون بمشروعية التغريم، استدلوا بحديث أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة. ووجه الاستدلال بهذا الخبر أن الصيد، أن سعدا رضي الله عنه لما رأى عبدا يصيد في حرم المدينة، العبد لم يصيد، يعني لم يأخذ صيدا، وإنما شرع في ذلك فسلبه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يصطاد في المدينة فخذوا سلبه. وأخذ السلب تغريم بالمال، فدل ذلك على أنه يجوز المعاقبة بالتغريم في المال، لأن الصيد في مكة من صاد في مكة عليه أن يدفع مثل ما صاد، أما بالنسبة للمدينة فإنه يؤخذ سلبه. نعم. إن استطعت، إن استطعت وأثبتت أنه كان يصطاد في حرم المدينة. ما اسمع؟ لأن من أهل العلم من يرى أن هذا الفعل لا يجوز إلا إذا نفل الإمام. هذه القضية معروفة في كتاب النفل ومرت بنا، هل للإنسان أن يأخذ السلب إذا قتل العدو يعني يستحقه بالحكم ولا يستحقه بالتنفيل؟ فكثير من أهل العلم قالوا إن هذا لا يستحق إلا بالتنفيل، يعني إذا قال الإمام قبل أو بعد القتال من قتل قتيلا فله سلبه فلك أن تأخذ السلب، أما إذا لم يقل الإمام ذلك فليس لأحد أن يأخذه. وهكذا في مثل هذه الحال من باب الأمر بالمعروف، لكن إذا الإمام لم ينفل فالأمر يتوقف على حكم الإمام. واضح؟ قال وبحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وجدتموه يصيد فيه يعني في حرم المدينة فخذوا سلبا. الحديث أخرجه مسلم. وبحديث تحريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها، وبحديث تغريم كاتم الضالة أي ومما استدل به العلماء تحريم كتمان الضالة، يعني من وجد ضالة فأخذها وكتمها فإذا وجدت عنده ألزم بدفعها ودفع مثلها أيضا. قال وبحديث تغريم كاتم الضالة أن يردها ومثلها، وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه. وهذا الثمر المعلق يعني إذا دخل إنسان بستانا ووجد الثمر قد سقط في الأرض له أن يأخذ منه، أما إذا كان الثمر معلقا على الأشجار له أن يأكل بقدر ما يغنيه وما يشبع به من الجوع. فإن أخذ خبنة يعني جمع وأخذه وخرج به فإنه في هذه الحال يغرم، يغرم قيمة أو مثل ما خرج به، ويغرم مرة أخرى يعني مثله مرة ثانية، فيلزم بدفع ما خرج به بمثلي ما خرج به، يلزم بدفع مثلي ما خرج به لأنه يعتبر في هذه الحالة متجاوزا الحد حيث رخص له الشارع أن يأكل ما يملأ بطنه، وأما ما تجاوز وما خرج به يعتبر في ذلك ظالما فيغرم بمثله. لكن لو أخذ شيئا من الثمر بعد أن وضع في الجرين يعني بعد أن جد ووضع في مكان تجميع المحاصيل يعني إن وصل إلى ذلك وأكل لا بأس، لكن إن أخذ خبنة وخرج فقد جاء في الأثر أنه إذا أخرج ما قيمته ربع دينار تقطع يده، لأنه يعتبر سارقا قد أخذ المال من حرزه فتقطع يده. نعم. ها؟ إذا أخذ ما بلغ نصابا، إن أخذه من الثمر من الشجر فهذا لا تقطع يده، وإنما يغرم مثلي ما قيمة ما أخذ. لكن إن أخذه من الجرين، والجرين هو المكان الذي تجمع فيه الحبوب بعد، أو تجمع فيه الثمار بعد جنيها وتوضع، لأنها تعتبر حرزا. أما إذا كانت على رأس الشجر أو كانت ساقطة في الأرض فهذا ليس حرزا، ولذلك لا تقطع يده. هذا الكلام نحن إنما نتكلم على البستان الذي عليه، لأنه إذا دخل إن كان جائعا فأكل، الشارع رخص له أن يأكل ما دام جائعا، لكن لا يتخذ خبنة. وإن كان ساقطا في الأرض فأكل يكفيه، وإن أخذ منه خبنة يؤدب لأنه تجاوز الحد. هذا الذي يغرم مثل ما أخذ، يملأ بطنه زيادة لكن ليس له أن يأخذ خبنة. وكان في هذا مندوحا أن يستأذن صاحب البلاد وصاحب البستان، يقول له والله إني على سفر وأريد أن تزودني بالزاد، ما يمنعه. أما أنه يأخذ بدون علم أصحابه الشيء في ذلك، وهذا كما يقول العامة مال العامل لا يجوز أن يأكله الهامل، ولذلك لا يجوز له ذلك. قال وحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلق مثليه، يعني تضمينه مثليه، كما أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري من حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من غير من أصاب بفيه من ذي حاجة غير من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد، نعم، للتعدي، دخوله البستان بغير إذن وما إلى ذلك، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن. والمجن المراد به الترس الدرع الذي يتترس به المحاربون والمقاتلون، ترس يمسكه باليد، هذا المجن قيمته ربع درهم في ذلك الزمان. قال ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ربع دينار، أنا قلت ربع درهم، لا ربع دينار. بخمس مئين عسجد وديات ما بالها قطعت في ربع دينار. نعم، ما سمعت. ايه يعني اذا كان جائعا، نعم بدون اذن، لان هذا حقه، لان الثمر عندما يوضع يعني ما هو وهو على الشجر هذا للفقراء حق فيه ولا لا، فهو إذن إنما ذهب وأكل من حقه، ولذلك لا إثم عليه. للمحتاج كيف يكون جائعا ومحتاجا إذا لم يكن فقيرا، نعم، أو ابن سبيل. لكن ما ينبغي أن تتخذ هذا متعدي إذا خرب، هو قبل ما يقطع ويجرب يبحث عن ما يستطيع أكله فيأكل. طيب لا ندخل في يعني. نعم قال وأخرج نحوه النسائي والحاكم وصححه. قال وسيأتي في كتاب السرقة. قال ومن الأدلة قضية المددي الذي أغلظ لأجله الكلام عوف بن مالك عن خالد بن الوليد لما أخذ سلبه. هذه القضية حدثت في وقعة وفي غزوة حنين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمقاتلين من قتل قتيلا فله سلبه، وكان خالد رضي الله عنه قتل رجلا، وجاء إنسان آخر مددي يعني منسوب إلى هذه القبيلة وسلب المقتول وأخذ السلب، فلما قال خالد هذا الرجل أنا قتلته وسلبه لي وأن فلانا أو أن إنسانا أخذ السلب، قال الرجل نعم سلبه عندي وكافئه يا رسول الله بدلا مني، يعني أنا أخذت السلب وأعطيه من عندك شيء. فأغلظ كما يقول عوف بن مالك القول له وقال كيف تستحق أخذ السلب وأنت لم تقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من قتل قتيلا فله سلبه. محل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غرم يعني المقتول حيث جعل أخذ السلب بمثابة الغرامة. المقتول إيه؟ لأنه هذه زيادة في العقوبة. نعم كل ما يوجد معه من ثياب وسلاح ونقود إذا كانت فيه ما عدا ما يستر العورة. قال لما أخذ سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد عليه. قال أخرجه مسلم. قال وبإحراق علي رضي الله إحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطعام المحتكر، يعني المحتكر كان يعاقبه بأن يحرق طعامه ودور قوم يبيعون الخمرة، فالدور هذه أموال زائدة على العقوبة، فكل ذلك يدل على أن الإمام قد يعاقب بإيش بالغرامة. ودور قوم يبيعون الخمرة وهدمه دار جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه ومشاطرة عمر لسعد بن أبي وقاص في ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه إليه يعني على سبيل التغريم، وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعى مثلي قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها. عبيد حاطب اغتصبوا ناقة وذبحوها وأكلوها أو نحروها، فغرم عمر رضي الله عنه حاطبا مثلي قيمة الناقة لأن عبيده تعدوا على الناس. قال وتغليظه هو وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام، حيث جعلوا الدية مغلظة زيادة على الدية الواجبة. كل ذلك أدلة على أن للإمام أن يغرم زيادة على العقوبة. هنا يقول لسعد، لعل عمر كررها في أكثر من واحد، بل كان هذا ديدن عمر أنه يشاطر من أبعثهم عمال يعني وأثروا. قال وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة من قبل المانعين، أما عن حديث بهز فبما فيه من المقال، يعني قالوا هذا حديث ضعيف، وبما رواه ابن الجوزي في جامع المسانيد والحافظ يعني ابن حجر في التلخيص عن إبراهيم الحربي أنه قال في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الراوي وهي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله، وليس فإنا آخذوها وشطر ماله. ومعنى ذلك أننا نأتي إلى ماله ونقسمه قسمين ثم نأخذ الزكاة من أحد القسمين، هذا معنى خبر. لكن هذا المعنى لا يتفق مع الوعيد الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما ما لا يلزمه فلا، يعني الشيء الذي يزيد على الزكاة لا يأخذه. قال وبما قال بعضهم في لفظة، يعني ردوا الخبر وأولوه وقالوا إن خبر بهز لم يأتي بتلك الصيغة وإنما جاء بصيغة أخرى، وبما قال بعضهم إن لفظة وشطر ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، والحديث لفظه فإن آخذوه وشطر ماله. ها؟ فعلى هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دمنا قدرنا عليه نأخذ ماله، وأخذنا الزكاة من ماله شطر ليه؟ يعني تقسيم لماله، إن آخذوها وشطر ماله. قال وشطر ماله بضم الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة فعل مبني للمجهول، ومعناه جعل ماله شطرين يأخذ المصدق الصدقة من أي شطرين أراد، يعني ولا يأخذ زيادة. قال ويجاب عن القدح بما في الحديث من المقال بأنه مما لا يقدح بمثله، وعن كلام الحربي وما بعده بأن الأخذ من خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبة بالمال لأنه زائد على الواجب فيتحقق الحكم. وأما حديث هم النبي صلى الله عليه وسلم بالإحراق، قال فأجيب عنه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات، والهم ليس من الثلاثة، فكأنه ليس من السنة. قال ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بإيه؟ بالجائز، وما دام الأمر جائزا في حقه فيعتبر من الفعل وإن لم ينفذه. وقد جاء في حديث الهم كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع عن التحريق لما في البيوت من النساء والأطفال، فثمة موجب منعه لا أنه ترك الهم. وأما حديث عمر فبما فيه من المقال المتقدم، يعني أن الفعل أن الحديث الثابت إنما هو من كلام سالم بن عبد الله وليس من كلام عمر. وكذلك أجيب عن حديث ابن عمرو. وأما حديث سعد بن أبي وقاص بأنه من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيدا بمكة. وأما حديث سعد بن أبي وقاص فبأنه من باب الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأن القرآن قد فرض على من صاد بمكة أو قتل فيها الصيد فإنه يغرم بمثله. أما بالنسبة للمدينة فحيث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الغرامة أو لم يحدد الفدية جعل الفدية سلب الصائد كما يجب على من يصيد بمكة، وإنما عين صلى الله عليه وآله وسلم نوع الفدية هنا بأنه سلب العاضد، هكذا عندكم السلب العاضد هذا طيب هذا بالنسبة للعائض والصائد يقال عضد الصيد معروف يصيد الصيد، لكن هل شجر المدينة فيه سلب؟ المعروف شجر مكة أيضا فيه فدية، وأما بالنسبة للمدينة فهل الحكم في الصيد والشجر أم أن الحكم خاص بالصيد دون الشجر؟ لأن الفقهاء يقولون إن للمدينة حرمين، هناك حرم الصيد وحرم الشجر، فالمسألة تحتاج إلى تثبت يعني. لا حديث سعد أنه سلب رجلا رآه يصيد في حرم المدينة، بس يسمى يعني الثاني، هل ورد أنه يسلب في الصيد لكن ليس في قطع الشجر، لأنه هنا يقول بأنها سلب العاضد، فيقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية. ها؟ لا، هو بالعكس يقول هنا لأن العلة يقتصر على سببها وهو الصيد، فكيف يعمم؟ قال فيقصر على السبب لقصور العلة التي هي هتك الحرمة عن التعدية. التعدية في إيه؟ في قطع الشجر ولا في الصيد؟ المعروف أن حرم المدينة التعدية إنما تكون في الصيد لا في قطع الشجر. وأما حديث تغريم كاتم الضالة والمخرج غير ما يأكل الثمرة وقضية المدد، قال فهي واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها إلى غيره، لكن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، لأنها وسائر أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة بتحريم مال الغير. نقول تحريم مال الغير إلا إذا ورد فيه نص، قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجة الوداع إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم الحديثة قد تقدم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قال وانتهاض فعله للاحتجاج به. وأما تحريق علي رضي الله تعالى عنه طعام المحتكر ودور القوم يعني الذين يبيعون الخمر وهدمه دار جرير، يقول فبعد تسليم صحة الإسناد إليه وانتهاض فعله للاحتجاج به يجاب عنه بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير. علينا أن نفطن لهذا القول من الإمام الشوكاني رحمه الله، لكن ثم يقول لنا وأما المروي عن عمر من ذلك، يعني عمر فعل مثل ما فعل مين؟ علي رضي الله عنه، فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به، وقد سلم في قوله علي أو فيما نقل عن علي بأنه وانتهاض فعله للاحتجاج. وهذا في الحقيقة يعني مما يدل على فبعد تسليم صحة الاحتجاج إليه وانتهاض فعله للاحتجاج. أيوة، إيش يقال؟ بأنه من باب سد الذرائع اعتبره حجة. طب لما لم يؤول حديث عمر بسد الذرائع؟ تأكد واقرأ. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.